لأن أولا هو غيبة، وهذا كما أنه ليس سبيلا للإصلاح، ليس من سبيل الإصلاح أن تنشر المعايب وأن يتحدث الناس عن العيوب، هذا ليس سبيل الإصلاح، وإنما يورث شحنة ويورث بلبلة. وبينما سبيل الإصلاح المناصحة، وسبيل الإصلاح أن كل إنسان سمعت فيه عيبا وعرفت وبينك وبين الإصلاح أنك تتجه إليه وتفاتحه في الأمر. لو فرضنا لم يقبل، قد ليس بالضرورة أنه إذا لم يقبل أن تتخذ منه موقفا، ليس بالضرورة، وإنما تعلم أنك أديت ما عليك، وقد لا ينتهي الحال عند مناصحة مرة أو ثانية أو ثالثة، وإنما التذكير دائما. المقصود هو أن, 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 أن وجود الخطأ أو العيب على إنسان، سواء كان من العلماء أو من الدعاء أو من الولاة أو من الجيران أو من الزملاء أو من أي فئة من الفئات أو طبقة من الطبقات، لا يسوغ أن تتخذ منه موقفا يؤدي إلى قطيعة وإلى نزاع وإلى شحنة وإلى تفكيك الناس أبدا، إنما تسعى في الإصلاح. أما أن يمتلئ قلبك وصدرك غيظا على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام من غير باعث ديني صحيح، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان ومظهر من مظاهر أمراض القلب. ولهذا قال الشيخ: ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين. فإن من حكم على مسلم بسوء ظن، يعني حكمت عليه بسبب سوء الظن عندك لا لشيء صحيح، حكمت بمجرد طبيعتك السوداوية كما يقولون، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه، لأنك كما يقال معناته أنك اتخذت موقف ورأى نفسه خيرا منه، ما دام أنك ساءة الظن به، لأن ساءة الظن تعني أنك قد انتقصته، وانتقاصه يعني أنك تدعي أنك خير منه ورأى نفسه خيرا منه. وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظعان. يا إخواني، هذه قاعدة يحسن فعلا أن تحفظوها: إنما يترشح سوء الظن بخبث الظن، كما قالت العامة إن الإنسان لا يرى الناس إلا بعين طبعه. إذا كنت طيب القلب، حسن الظن بالمسلمين، تحب الخير لهم، لا بد أن يظهر هذا عليك، وأنتم تلاحظون تصنيف الناس، بعضهم طيب الدم يتخير، بل مستعد أن ينزع أن يتنازل عن كل ما عنده ليعطيه الناس، وبعض الناس سيء الظن، ضيق، بخيل، شحيح، لا تحب أن, 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 أن يكون لك حاجة عنده أبدا، بل حتى ولا أن تقع أن يقع نظرك على نظره. فإنما يترشح سوء الظن بخبث الظن، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق هو الذي يبحث عن العيوب. وهذه أيضا قضية مهمة جدا، وتشبه أن تكون قاعدة كذلك: المؤمن يبحث عن المعاذير، والمؤمن عذار كما يقول الناس أيضا. وإذا فعلا استطعت أن تربي نفسك على هذا، بمعنى أن أي تصرف لا يعجبك من بعض الناس تحاول أن تجد له تفسيرا أو أن تجد له في الخير محملا، هذا يدل على نظافة القلب، ويدل على أنك صددت على الشيطان باب بابا واسعا، أو صدت أمام الشيطان بابا واسعا. فتتلمس المعاذير، تدافع عن الناس، تذب عن أعراضهم، هذا يدل على خير فيك. وفعلا لعله أن يتمثل فيك قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم، هذا جانب آخر وهو حق، يعني هذا من باب أيضا يقدمه الشيخ لنا كمعالجة. ولا شك أنك لا تسيء الظن بالمسلمين، لكن أيت بنفسك ابتعد عن مواطن الشبه، حتى أيضا لا يساء الظن بك، حتى لا يساء الظن بك، يعني لا تجعل الناس تقع فيك. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فهذا أيضا نوع من العلاج. ولهذا قال الشيخ: وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم، لئلا يساء به الظن، فهذا طرف ما دخل الشيطان. فإذا هذا أيضا نوع من العلاج، وإن كان ليس الحديث عنه، إنما هذه ذكر الشيخ استطرادا، بمعنى أنت ينبغي فعلا أن تكف الناس أو تكف الناس عن أن يغتابوك بأن تبتعد عن موارد التهم. قال: فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. فإذا هذا مجمل كما قلنا، سوف كل ذلك سوف يأتي له تفصيل طويل، كل هذه الأشياء، الحرص والطمع والغضب والحدة وحب التزيين والشبع والطمع والعجلة وحب المال، هذه كله سيأتي لها تفصيل، إنما هذا أورد الشيخ على جهة الإجمال. فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. قال: وسيأتي الكلام على هذه الصفات، على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلة. نعم.
فإذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بكي للشيطان بالقلب خطرات واجتهازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقوله اخسى، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في السويداء. وإذا أردت مصداق ذلك فتعمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمور الدنيا.
قال بعد هذا الإجمال والتوضيح، قال: وإذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات. يعني إذا وقاك الله عز وجل من هذه الأشياء الكبار من الطمع والعجلة والاشتغال بالكماليات والغضب والحدة وحب المال واستكثار الأتباع، إذا كنت من أصحاب الوجاهات وحمل العامة على التعصب ونحو ذلك، إذا سلمت من هذه الأشياء الكبار يبقى أشياء خفيفة. إذا قلعت من القلب وصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات. يعني لا شك أن الشيطان لا يمل، بل حتى أهل الإيمان وأهل الصلاح وأصحاب الاستقامة الظاهرة، الشيطان يحاول أن يتمكن منهم. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا. فمع أنهم متقون وموصوفون بأهل التقوى، لكن الشيطان حريص على أن يلج إليهم، فلا بد لهم من خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله عز وجل في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمجرد الذكر والخوف والصدق في التوبة كافية في طرد الشيطان، وكافية في رد الإنسان إلى الجادة حينما يزل. فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ما دام أن قلبه عامر بالتقوى فإن كافي هذا في أن يطرد الشيطان وخطراته ووسواسه. قال: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان، إذا سلمت من الصفات تلك يعني أصبح كأنك الذي ليس عنده لحم ولا خبز، مجرد أن تزجر الكلب ينزجر. أما إذا كان قلبك مستعد مليء بالهوى ومليء بالغل على المسلمين ومليء بالطمع ومليء بالشح ومليء بالحرص والحسد والغيظ، هذا يهجم عليه الشيطان ولا يكفيه مجرد الزجر، وإنما يحتاج إلى نوع من المعالجة وتنظيف القلب. فكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، ولهذا كلمة الهوى ينبغي أن تفهموها، غالبا لا يبعث على الحرص، ولا يبعث على الحسد، ولا يبعث على البغي، ولا على امتلاء الصدر بالشحناء والغل، إلا الهوى. إذا كنت صاحب هوى فكل هذه الأمور نسأل الله السلامة سيكون لك منها نصيب كبير. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، ولهذا قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، يعني قضية ما فيها استقامة على الحق يا اتباع الهوى. طبعا وين كان هناك يعني انزلاق كبير في الهواء، واحيانا قد تكون تجاذب خفيف الى اخره، لكن على كل حال اي انحراف فهو هوى، واي مدافع عن الهوى فهو قرب من الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال فاما القلب الذي غلب عليه الهوى فانه يدفع الذكر الى حواشيه، يعني القلب الذي امتلأ بالهوى اذا حاولت ان تذكر الله وحاولت ان تراجع نفسك تحاسب نفسك لا يفيدك الذكر كثيرا، وانما الهوى يدفع الذكر الى حواشي القلب، لا يتمكن الذكر من وسط القلب. ولهذا نسأل الله السلامة، لاحظ بعض الناس حينما يعظ الواعظ يتكلم عن معاصي ومنكرات، بعض الناس يهتز قليلا ويحاسب نفسه، لكنه إذا خرج ما تأثر، رجع إلى معصيته، إن كان ربا، إن كان زنا، إن كان خمر، إن كان عقوق الوالدين، إن كان تقطيع أرحام ونحو ذلك. أحيانا قد يعظك الواعظ تحس فعلا أنك تأثرت، لكن لا تكاد تستجيب فيما بعد، مجرد ساعة مضي ساعة ساعتين ترجع. إذا معناه أن فعلا أن قلبك وقد غلب عليه ما غلب، فكأن الذكر فعلا كان على حواشي القلب ولم يكن في سويداء القلب. ولهذا قال الشيخ فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشيطان في السويداء، صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين أو المعاملين وتدبير أمر الدنيا، كيف خطرات الشيطان في الصلاة، وإنما عليك أن تدافعها أولا باستعاذة بالله عز وجل من الشيطان والنفث ثلاثا على اليسار، ثم برفع الصوت قليلا بحيث تسمع نفسك الأذكار والتلاوات التي تفعلها في صلاتك، إن كان قراءة الفاتحة وإن كان قراءة سورة أو آيات أو كان ذكر تسبيح ونحو ذلك. إذا رفعت صوتك قليلا وتأملت ما تقول غالبا بهذا يندفع الشيطان بإذن الله. نعم.
وأعلم أنه قد عفي عن الحديث عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما همنت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟ وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب.
ثم تكلم أيضا في نهاية الحديث عن هذا الإجمال عن حديث النفس، يعني الخطرات. الخطرات هذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه أعفانا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تفعل. فحديث النفس والهواجس، حتى لو هاجست بسوء ولم تفعل، فمن فضل الله عز وجل ورحمته أن هذا لا يضر. لماذا؟ الإنسان ما دام حي وما دام أن قلبه نابض فإنه لا يسلم من خطرات وهواجس، لكن هذه كلها من فضل الله ورحمته أنه لا حساب عليها. حديث النفس بالسوء وحديث النفس بالأمور السيئة، سواء كان غصبا أو كان تغصب شيء أو تظلم أو تريد أن تعتدي أو تريد أن كذا وكذا، سواء اعتداء في مال أو اعتداء في عرض أو اعتداء في سرقات أو ابتزاز أو نحو ذلك، تنوي مثل هذه الأمور تخطر على بالك، من فضل الله ورحمته أن هذه لا يحاسب عليها الإنسان. ولهذا قال الشيخ: اعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. أيضا إذا تركته لله، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركتها لله. أما إذا تركتها عجزا طبعا ما قد لا تحاسب لكنك لا تثاب، لكن إذا تركتها لله تثاب. عزمت على تركه، هميت أو هممت بالسوء ثم تركته لله خوفا من الله، بينما أنت قادر على فعله، هذا تثاب عليه، وهذا من فضل الله عز وجل مع أنه هم. ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق يعني عجز أو مانع أو رجونا له المسامحة، بمعنى الأصل في حديث النفس أنه يسامح ما لم يكن عزما، ولهذا قال الشيخ: إلا أن يكون عزما، لأن العزم مشكلة، كل إنسان فعلا ينوي لكنه يعجز، ولأن بعض النصوص تدل فعلا على أن الإنسان على خطر. ولهذا في الخبر الذي ورده الشيخ دليل ظاهر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما دام شهر السيف وجالس ينافحه، هذا من أعظم الدلائل على العزم على السوء، فإذا يستحق العقوبة، مع أنه لم يفعل، هو مقتول لكنه كان عازما على قتل صاحبه، فهذا النوع من العزم الشديد هذا يخشى على صاحبه. وكذلك أيضا في خبر أم سلمة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يخسف به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياته. يعني أحيانا قد يكون الإنسان فعلا يجبر على تصرفات وأشياء فيذهب مجبرا ثم يبعث على نيته. قال: وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم، بالذي هو الجزم على فعل الشيء، والأعمال بالنية؟ كيف لا يؤخذ، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما الأعمال بالنيات، وأنها بمعنى ثوابها أو صحتها أو المحاسبة عليها بالنية. وهذا الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة. صحيح، العجب والكبر والرياء غالب أشياء قلبية، ونحن حاسب عليها. المتكبر والمرائي، إنسان يصلي ركعتين في الحرم، كيف نعرف أنه رياء؟ هذا بينه وبين الله، ومع هذا الرياء شرك، الرياء شرك. بينما لا تستطيع تحكم على فلان أنه مرائي، تقول هذا اللي دخل مع باب السلام هذا مرائي، واللي دخل مع باب العمر هذا ما عنده خلاف، الله أعلم بي 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 بهم في الأمر قلبي، ومع هذا حسابه على هذا. وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ودليل آخر معروف: ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، جاء في الليل والدنيا ظلمة مثلا، أو جاء من سفر وفي بيته فرأى في فراشه امرأة نائمة فظنها زوجته فوطئها على أنها زوجته، لا يأثم. بينما العكس، لو أنه رأى زوجته وظنها أجنبية، كما لو دخل بيت الجيران أو كذا وكذا وكان يقصد سوء، فدخل هذه المرأة ظنها أجنبية فتبنها زوجته فجاء على أنها أجنبية، فإنه يأثم صلى الله عليه وسلم. ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها. وكل هذا متعلق بعقد القلب. هذا يؤكد الشيخ على أن العزم والنوايا لها أثر في الأفعال، ولها أثر في الصحة والثواب والعقاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما الاحتمال انه قد يستمر الغياب الاحد والاثنين والثلاثاء الى فترة، لكن لعلنا تكون الدروس الاربعاء والخميس وما ادري الجمعة والسبت طبعا على اربع ايام، وقد نغير مواعيد الكتب، هذا لعل نقرره ان شاء الله في الاسبوع القادم، لكن ان شاء الله يوم السبت سيكون في تفسير باذن الله، لانه احتمال انه قد تستمر الى فترة الغياب الاحد والاثنين والثلاثاء.